الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتناول هذا المساء قضيتين في غاية الأهمية فيما يتعلق بكلمة لا إله إلا الله. والأمر الأول هو معنى هذه الشهادة العظيمة، والأمر الثاني هو الشروط التي لا بد من توفرها حتى ينتفع قائل هذه الكلمة بها. وكلا البحثين من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة الكبير الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. يقول في القصيدة وهو يتكلم عن معنى لا إله إلا الله، يقول: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير. قوله أو جل عن الشرك والنظير. قوله فإن معناها، أي معنى هذه الكلمة الذي عليه، يعني الذي دلت هذه الكلمة عليه بصريح لفظها وهدت أي أرشدت إليه، هو أن ليس بالحق إله يعبد، يعني ليس بالحق، وهذا متعلق بيعبد، يعني ليس إله يعبد بالحق. فإله هو اسم ليس، أن ليس بالحق إله، فاسم ليس إله، يقول إله هو اسم ليس ومنفيها، والنكرة في سياق النفي تعم، أن ليس بالحق إله، ليس إله، والحكم المنفي يعبد، أي الذي هو متعلق بالحق والاستحقاق، فيخرج ما عبد بباطل. ولذا سماه المشركون إلها، فتسميته بذلك باطلة، فلا يستحق أن يعبد. بمعنى أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد، إلا الله مثبتا العبادة لله فهو الإله الحق المستحق للعبادة. فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة، ولذلك النحاة في مثل هذا يجعلون خبر لا النافية للجنس تقديره إيه؟ موجود. أما هنا في إعراب لا إله إلا الله لا يمكن أبدا أن يقال إن خبر لا النافية هنا موجود، مستحيل، كما سنذكر إن شاء الله تعالى السبب في ذلك. وإنما يتعين هنا أن يكون خبر لا المحذوف هو إيه؟ بحق، لا إله يعني يعبد بحق إلا الله، هذا هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما تقديره بموجود، لا إله موجود إلا الله، يعني لا إله يعبد ولا إله موجود إلا الله، فهذا يفهم منه الاتحاد، هذا نفس الكلام بتاع جماعة وحدة الوجود، فهذا يوهم الإيه؟ الاتحاد. فإن الإله هو المعبود، فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لازم منه أن كل معبود عبد سواء كان بحق أو بباطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون كل ذلك كله توحيدا، فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هو. يبقى معناه يلزم من ذلك نفس كلام أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون ليس ثم إلا الله، وفي ذلك يقول قائلهم وصل لهذا الحد: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، فكما يقول هؤلاء الملاحدة. فإذا القول بتقدير خبر لا النافية بموجود يلزم منه الإيه؟ القول بالاتحاد، يعني ما يعبد إلا الله ولا إله يوجد في هذه الأرض إلا هو، يكون هو الله أيا كان، سواء عبد بحق أو عبد بباطل. فمن ثم يتعين أن نقول إن خبر لا لا إله يعبد بحق إلا الله بحق. أما إذا لم نقدر بذلك وقلنا لا إله موجود إلا الله، فلفظة الإله تطلق على الإله الحق والإله الباطل كما هو معلوم. يقول: وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق، وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل، وكفر بجميع الكتب، وجحود لجميع الشرائع، وتكذيب بكل ذلك، وتزكية لكل كافر من أن يكون كافرا، إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله، فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود إلا أن ينعت اسم لا بحق فلا بأس، ويكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله. ممكن يكون في هذه الحالة تقديره إيه موجود، بس نقول إيه نصف كلمة إله بإيه حق، لا إله حقا موجود إلا الله. فبقيد الاستحقاق بكلمة حق ينتفي المحذور الذي ذكرنا. يقول فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشرك والنظير. هي أمامي جل عن الشرك بس أحسبها هي الشريك والله أعلم، الوزن حتى جل عن الشريك والنظير والله أعلم. يقول إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير وهو الله سبحانه وتعالى، أي هو الإله الحق. فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإذلال وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها. يعني كما أن الجميع يقرون بتوحيد الربوبية فيلزم ذلك إقرارهم بتوحيد الإلهية. لذلك كلمة النجاة لم تكن لا خالق إلا الله أو لا رب إلا الله، وإنما هي لا إله إلا الله، لأن لا رب إلا الله هذه كان يقولها فرعون وكان يقولها أبو جهل وأبو لهب وجميع أمم الشرك والكفران التي وردت في القرآن الكريم، كانوا يقرون بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الشأن في إيه؟ في توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، أفعال الله لا تنسب إلى غيره، الأفعال الخاصة بالربوبية، فهذا توحيد إيه؟ توحيد الله بأفعاله. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، وهو يترتب على توحيد الربوبية، بمعنى أنه كما لا يخلق إلا الله فلم بغي أن يعبد ويسجد له ويوحد وغير ذلك من العبادات إلا الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، فالذي له الخلق هو الذي له حق التشريع والتكليف. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فقال سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فقال تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أما شروط شهادة أن لا إله إلا الله فيجملها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى بقوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. هذه مقدمة تبين أهمية هذه الشروط وأهمية تحصيلها. وبشروط سبعة قد قيدت يعني كلمة لا إله إلا الله قيدت بشروط سبعة وهذه الشروط مستقاة من الوحي الشريف أي قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي نصوص الوحي أي من الكتاب والسنة حقا وردت صريحة صحيحة فإنه لم ينتفع قائلها. ما نوع هذه الهاء؟ فإنه هاء الإيه؟ الشأن. نعم فإنه أي الشأن وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة. لماذا قيدت بهذه الشروط السبعة؟ لأنه لا ينتفع قائلها بالنطق بها إلا حيث يستكملها لا ينتفع بها قائلها قائل لا إله إلا الله حتى يستكمل هذه الشروط السبعة. فالنطق المجرد لا ينفع إلا إذا انضمت هذه الشروط إليه إلا حيث يستكملها أي هذه الشروط السبعة. ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها لابد من هذه الشروط كلها والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها. وليس المراد من ذلك عد ألفاظها ليس المطلوب هنا أن كل مسلم لازم يكون يعرف يعد إيه واحد اثنين إلى سبعة في هذه الشروط ليس المقصود أبدا إحصاؤها ولا عدها وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها. فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها والتوفيق بيد الله والله المستعان. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذا هو تفصيل هذه الشروط السبعة السابق ذكرها والتي قيدت بها هذه الشهادة العظيمة. يقول فأصغ سمعك وأحضر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعقلها ثم اعمل على وفق ذلك تفز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل كما وعد الله تعالى ذلك إنه لا يخلف الميعاد. الأول العلم هذا أول شروط لا إله إلا الله. العلم يعني العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا وهذا العلم ينافي الإيه؟ الجهل. فكل شرط طبعا هناك ما يناقضه فلا بد من وجود الشرط وانعدام ما يناقضه. العلم يعني العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. ما معنى لا إله وما معنى إلا الله نفيا وإثباتا. المنافي للجهل بذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى إلا من شهد بالحق يعني شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون يعني يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. فهذا دليل قرآني على اشتراط الإيه؟ العلم بمعنى لا إله إلا الله. وقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا رواه مسلم. من مات وهو يعلم، فهنا قيدها بشرط الايه؟ العلم. العلم طبعا بمعناها، فلا بد ان من يقول لا اله الا الله يعرف معناها نفيا واثباتا، وهذا العلم يكون منافيا للايه؟ لنقيضها الذي هو الجهل. من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. هذا هو الشرط الاول. اما الشرط الثاني فهو اليقين، العلم واليقين والقبول. واليقين هو المنافي للشك، لابد ان يكون على يقين بمعناها، لا يوجد ادنى ذره من شك او ريب في هذا اليقين، فلا بد ان يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمه يقينا جازما. فان الايمان لا يغني فيه الا علم اليقين لا علم الظن. لابد في الايمان ان يكون ايه؟ يقينا، لا مدخل للظن ولا للشك فيه. والظن اخف من الشك، فما بالك اذا داخل الايمان شك. فالايمان لا يغني فيه الا علم اليقين لا علم الظن، فكيف اذا دخله الشك؟ قال الله عز وجل، وهذا هو بدا يسرد الادله على هذا الشرط الثاني من شروط الانتفاع بكلمه لا اله الا الله، اليقين. يقول تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله، الى قوله تعالى: اولئك هم الصادقون. فالشاهد هنا قوله تعالى: ثم لم يرتابوا، فاشترط في صدق ايمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كونهم لم يرتابوا، اي لم يشكوا. فاما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. وهذا الحديث رواه مسلم. غير شك يعني هذا معناه الايه؟ اليقين الذي لا يخالجه ادنى شك. وفي روايه: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنه، وهذا رواه مسلم ايضا. وفيه عنه رضي الله عنه من حديث طويل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بنا عليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. هذا في مسلم، والشاهد هنا قوله مستيقنا بها قلبه، لابد ان يكون القلب عامرا باليقين بمعنى ومدلول كلمتي التوحيد. من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، العلم واليقين والقبول. والقبول هذا هو الشرط الثالث. القبول يعني القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا، والتعبير قص أفضل بكثير من التعبير دارج على أسنة الناس حكى، يقول حكى الله كذا، لا أدق أن تكون قص الله علينا كذا. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، لأنهم دعوا إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله فلم يقبلوها، وإنما ردوا دعوة الرسل وكذبوهم فيما دعوهم إليه. وقال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب. فقال سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يستكبرون عن إيه؟ عن قبولها، عن قبول هذه الكلمة، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفت ولم يثبتوا ما أثبتت، بل قالوا إنكارا واستكبارا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاقا. فقالوا هاهنا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلم يقبلوا دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله، وقابلوا الرسل بهذه الاتهامات، فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، دافع الله عنه فقال عز وجل: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ثم قال في شأن من قبل كلمة التوحيد: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، إلى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من يذكر تفسير هذه الآية الذي ذكرناها من قبل؟ من جاء بالحسنة فله خير منها، ما هي الحسنة هنا؟ لا إله إلا الله، فله خير منها. هل هناك شيء خير من لا إله إلا الله؟ أيوة، أحسنت. في هنا إيه؟ تقديم وتأخير. من جاء بالحسنة فله منها خير، والله تعالى أعلم. من جاء بالحسنة أي بلا إله إلا الله فسوف تأتيه بالخير، فله منها خير. فحسن هنا تقديم وتأخير. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث متفق عليه. فطبعا هذا واضح في أن الرسول عليه السلام قسم الناس إلى أقسام حسب موقفهم من قبول ما دعاهم إليه من التوحيد. أما الشرط الرابع يقول: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول. والانقياد، الانقياد يعني لما دلت عليه، وهذا الانقياد ينافي ترك ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، انقادوا لشرعه تبارك وتعالى. وقال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهذا هو الانقياد. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقلنا من قبل إن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. من الذي يستمسك بلا إله إلا الله؟ العروة الوثقى، من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن بأن ينقاد لما دلت عليه هذه الكلمة. وإلى الله عاقبة الأمور، ومعنى يسلم وجهه أن ينقاد وهو محسن موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره. من كفر، هذه في سورة إيه؟ لقمان. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا تمام الانقياد وغايته: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. والصدق، هذا هو الشرط الخامس، الصدق في قولك لا إله إلا الله، وهذا الصدق ينافي الكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يوافق قلبه لسانه، يتوافق القلب مع اللسان في الصدق في نطق هذه الكلمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا ومن الناس من يقول بلسانه لكن قلب غير صادق من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لأنهم لم يكونوا صادقين في قول لا إله إلا الله. وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى وأعاد وكشف أستارهم وهتكها وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة وصورة كاملة في شأنهم وهي صورة المنافقون وغير ذلك. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فالشهد هنا في قوله صدقا من قلبه وهذا الحديث متفق عليه. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. وفيهما أيضا من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي وهو ضمام ابن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وهذا متفق عليه أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات إن صدق لا يدخلن الجنة. فشهدنا في قوله صدق يعني صادق في قول لا إله إلا الله والإتيان بلوازمها المنافي للكذب. فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا. أما الشرط الثالث والصدق والإخلاص والمحبة الإخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه كما في بعض الروايات. وفي الصحيح عن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وهذا متفق عليه. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ويروى عن رجلين من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. وهذا رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وسنده ضعيف. أما الشرط السابع والأخير فهو المحبة والصدق والإخلاص والمحبة يعني المحبة لهذه الكلمة أن يحب هذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. وهذه إشارة إلى الولاء والبراء. فمحبة الكلمة ومحبة معانيها التي تقتضيها ومحبة مدلولاتها التي تدل عليها لا إله إلا الله ومحبة أهل لا إله إلا الله العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض من ناقض ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. من يشرح لنا معنى يحبونهم كحب الله؟ تكلمنا عنها طبعا من مدة بعيدة جدا في تفسير سورة البقرة، لكن هل فيكم من يعرف المقصود بالضبط من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله؟ أيوة عندك شيء ثاني؟ أي نعم، يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين الله تبارك وتعالى، أو فعلا يكون إيه هناك شرك في المحبة فيحبون الله ويشركون معه في المحبة غير. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأوثان إيه؟ أوثانا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له من إيه؟ من حب المشركين أوثانه، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه. وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة فيه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر هذه السورة سورة الممتحنة. وقال تعالى في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وهذا متفق عليه. وأيضا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وهذا متفق عليه. وفي كتاب الحجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بعض العلماء كما ذكرنا يضاعف هذا الحديث. وذلك الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخبر عن الله والأمر بما يحبه الله ويرضاه والنهي عما يكره وأباه. فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا، فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك؟ وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني امتحنهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. وهذه من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يعني هو يفرق بين الناس إلى مؤمن وكافر وإلى آخره. وهذا حديث رواه البخاري، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى ويرضاه وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه. فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسوله وتصديقه ومتابعته. ولهذا قارن محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وغير ذلك من الآيات. ثم يتعرض لقضية مهمة جدا نختم بها الكلام إن شاء الله تعالى، وإن كان سيأتي في بعض التفصيل لها في تحقيق معاني وأركان الإيمان. يقول: ثم أعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبها، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب، وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمماء لإمكان الجمع، بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين. يعني أحاديث تدل على أن المسلم الذي يقول الشهادتين يمكن أن يدخل النار، هناك أحاديث أخرى تدل على تحريم أهل الشهادتين أن يدخلوا النار، فيجمع بينها بأن إيه؟ تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون إيه؟ تحرم عليه بعد خروجه منها، لكن هو يدخلها إذا استحق الوعيد، لكنه لا يخلد فيها. تحرم عليه إمتى؟ بعد خروجه منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، أو أنها تحرم النار على أهل لا إله الله، يبقى يحرم الإيه؟ الخلود فيها. يقول: وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما لإمكان الجمع، لأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة، فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك. أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار، نار معينة، النار التي أعدت للكافرين والتي لا يخرج منها أبدا من إيه؟ دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد، يعني من أهل التوحيد. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أبي ذر وحديث عبادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقد تقدمت هذه الأحاديث. يقول ابن رجب رحمه الله: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، فقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبله. وحديث أبي ذر اللي هو حديث إيه؟ وإن زنى وإن سرق، معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، لأنه قال وإن زنى وإن سرق، لكن ليس في الحديث أنه لا يعذب عليها مع التوحيد، يعني التوحيد قد لا يحول بينه وبين أن يعذب بسبب إتيان هذه المعاصي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، حتى وإن استحق العذاب على بعض الذنوب قبل أن يدخل الجنة. فهذا المعنى مهم جدا في هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. إذن هذا النوع الأول من الأحاديث اللي فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها. نوع ثاني من الأحاديث فيه أنه يحرم على النار، وقد حمله بعضهم على الخلود فيها، يعني يحرم عليه أن يخلد فيه النار، أو على ما يخلد فيها أهلها، يعني يحرم على النار التي أعدت لمن؟ للكافرين، وهي ما على الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وهذا الحديث متفق عليه. وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب ابن منبه وهو أظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب ابن منبه لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، يعني مش بس يدخل الجنة بلا إله إلا الله، لا، بأن يأتي إيه؟ بمقتضى لا إله إلا الله، كما في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وهذا في البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، هذه كلها من حقوق لا إله إلا الله. فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي المسند عن بشير بن الخصاصين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله، فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ فهذا دل على أهمية الأعمال في دخول الجنة، وأن هذا هو الفهم الصحيح لمعنى لا إله إلا الله. قلت أبايعك فبايعته عليهن كلهن. ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى الشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق رضي الله عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال الزكاة حق المال، وهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة، منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم، وأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ودل على ذلك قوله تعالى فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد. ولما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام فكذلك عقوبة الآخرة. وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كانت بالمدينة من رواتها من أبو هريرة، وقد تأخر إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، فإن كثيرا منها كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود. وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور، وقد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنه نسختها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، مش النسخ اللي هو إيه؟ رفع الحكم بالكلية حتى لا يجوز امتثاله. فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مرادهم أن آيات الفرائض والحدود تبين توقف دخول أهل الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة. ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك النصوص موضحة لها. وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر، وهذه إشارة إلى الإيه؟ إلى الشروط السبعة التي ذكرناها آنفا. ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه، وهذه ضعيفة. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين. فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا. وتحققه بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد بغير ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عما حرم الله عليك. وللأسف الحديث هذا غير صحيح. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي ألا إله غير الله، والإله الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله عز وجل أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل، كما ورد إطلاق الكفر والشرك على الربا وعلى الحلف بغير الله عز وجل وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذلك قوله ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية. ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن رحمه الله هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، وقال قتادة هو الذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال الله فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله، وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. يقول تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، يعني تعددت الأصنام والشرك واحد. والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتهى الكلام الذي نقله العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى عن الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم. الشيخ حافظ حكمي صاحب معارج القبور، وأشهر كتاب له ومن أكثر كتبه بركة. طبعا هذا عالم جليل جدا وله فضل عظيم، وكان من النوابغ الأفراد الأثبات، وكان عاليا الهمة جدا في طلب العلم، وله قصص يعني طويلة. هو من الجنوب في السعودية في الجنوب. طبعا هو معروف جدا أنه هو توفي رغم غزارة إنتاجه العلمي وعلو كعبه في العلوم، توفي عن 35 عاما كل هذا العلم وهذا الإنجاز العظيم جدا، لأنه هو ولد 1342 وتوفي 1377، يبقى 35 سنة هجرية. وهو عالم جليل جدا، يعني أنا سمعت قصته وأنا كنت في أبها في عسير في جنوب السعودية عند الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل رحمه الله تعالى، فسمعت قصة عن بعض الناس في هذا المكان عن الشيخ حافظ حكمي. فقيل لي أن الشيخ لما كان صبيا صغيرا، الشيخ عبد الله القرعاوي الإمام الذي ابتعث للجنوب لينشر دعوة التوحيد هناك، ومن بركة دعوته كل الدعاء الذين خرجوا من منطقة الجنوب في الجزيرة أو منطقة عسير بالذات، هو لمح في هذا الصبي الصغير أمارات ومخايل النجابة والعبقرية، فحاول أن يقنعه بحضور دروسه. فالطفل اعتذر لأن أباه لم يوافق على ذلك، أبوه كان محتاجا له في الرعي، في رعي الأغنام ونحو ذلك، فلم يستغن عنه أبوه وأبى أن يسمح له بالذهاب إلى مجالس العلم. الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى من شدة ما كان يؤمل من هذا الصبي الغلام الحدث الصغير أنه ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يتتبع مواضع الحشائش والمراعي، وحيثما حل هذا الصبي يذهب الشيخ له ليعلمه وهو يرعى الغنم. فكان منه هذا الإمام الكبير الجليل، رغم أنه توفي عن 35 سنة، لكن الشيخ له شأن عظيم جدا في الدعوة إلى التوحيد والدفاع عن التوحيد والتنفير من الشرك، وله منظومات نظم كثير جدا في الفقه والتوحيد والأصول ونحو ذلك. فالشيخ حافظ حكم من الشباب، طبعا توفي شابا، لكن بركات علمه ودعوته ما زالت إلى اليوم، فرحم الله تعالى رحمة واسعة. وذلك من أعظم كتبه وأكثرها بركة كتاب معارج القبول، هو أجمع كتاب تقريبا في التوحيد من كتب المتأخرين، كما يعرف ذلك من درس هذا الكتاب وتمتع بما فيه من العلم العالي جدا وشيوع الاستدلال بالقرآن والسنة في ثنايا كتابه. فرحم الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عن التوحيد وأهله خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.